ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وكرمه ومنه علينا مع كتابه الكريم، مع كلامه الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به وحيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان عثمان كما في الشعب للبياقي كان يقول: لو طهرت هذه القلوب ما شبعت من كلام ربنا جل في علاه. إلى هذه الصورة إن شاء الله، صورة التين، هي صورة تجمع فوائد جمة، لكننا سنوجز اليوم، وسامحوني على الإيجاز لأمر شغلني. تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
هذه السورة العظيمة الجليلة، هذه السورة التي تبعث روح الإيمان في قلوب الذين يقرؤون هذه السورة، تتقطع قلوبهم شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إلى رؤيا الأنبياء الأخيار الذين اصطفاهم الله جل في علاه، وإلى الأماكن المقدسة التي أرسل الله جبريل إلى أنبيائه في هذه الأماكن المقدسة التي شرفها الله جل في علاه، وهي خير بقاع الأرض. وأيضا يبين لنا ويختم لنا الله جل في علاه بأنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: والتين والزيتون. التين والزيتون، يقسم الله جل في علاه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم الله جل في علاه بأقسام ثلاث: الأول القسم بالتين والزيتون، والثاني القسم بطور سينين الطور، والثالث هذا البلد الأمين. فقد بينا قبل ذلك ونزيد إيضاحا بأن القسم هو قسمان: قسم من الخالق وقسم من المخلوق، وللخالق أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه جل في علاه، كما أسلفنا الذكر بأنه أقسم بالليل وبالنهار وبالشمس والضحى، كما قال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال الله جل في علاه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، وقال الله جل في علاه: والطور وكتاب مستور، وقال جل في علاه: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، وقال جل في علاه: والسماء ذات البروج. بل وأقسم الله جل في علاه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قبل ذلك: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه، وقسم الله بأشياء من خلقه دلالة على تعظيم هذا المقسم به، وهذا التعظيم يدل ضمنا على تعظيم الخالق سبحانه جل في علاه. إذا عظمت المخلوق فهذا من عظمة الخالق، فلا تعرف عظمة المخلوق إلا من عظمة الخالق، وتكون دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. أما القسم الثاني هو قسم المخلوق، فالمخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بذاته المقدسة سبحانه جل في علاه، ولا يجوز لأحد من المخلوق أن يقسم بالمخلوقات في حال من الأحوال. وحذر الله أيما تحذير ممن تجرأ على مثل هذا القسم، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقول بأبي، يقسم بأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه، قال لا تحلفوا بأبائكم، قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. هذا الحديث عظيم جليل القدر، ومن جلالة قدره أن ترى كيف انصياع وانسياق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والاستسلام التام لإرشادات النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. يقول عمر بن الخطاب لدقة انصياعه وانسياقه للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، يقول فما ذكرت ذلك، أو قال ما قلت ذلك، لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا يعني متذكرا نقسم بغير الله نعوذ بالله من الخزنان، ولا آثرا عن غيره، حتى تحاشى أن يتلفظ اللسان بالقسم بغير الله جل في علاه، مع أن ناقل الكفر ليس بكافر، لكن هذا شدة انصياع وانسياق عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعظيما شديدا لأمر التوحيد، لأن الله جل في علاه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل تحته الشرك الأصغر كما رجحه شيخ الإسلام. إذن يقسم الله بما شاء من عظمته وربوبيته جل في علاه، فيقسم الله بالتين والزيتون. المفسرون اختلفوا ما هو التين والزيتون الذي أقسم الله به. قال ابن عباس بسند صحيح وعكرمة قال هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون، الذي تأخذون منه الزيت، فهو التين المأكول والزيتون المعلوم المشهور تعصرونه زيتا. وورد عن كثير من المفسرين أنهم قالوا بأن الله جل وعلا أقسم بما يعلمه المرء بالتين مباشرة المأكول، وأيضا بالزيتون المشهور بين الناس الذي يؤخذ منه يعتصر ويؤخذ منه الزيت. طيب هنا القاعدة لابد أن نجريها، الله إذا أقسم بشيء فهذه دلالة على تشريف هذا الشيء وتعظيم هذا الشيء. وحقا إذا نظرت ترى الأطباء قد أجمعوا وقالوا أفضل الفواكه على الإطلاق التين، التين ليس له أي شوائب، فأفضل الفواكه على الإطلاق هو التين، وأفضل ما ينتفع به الجسد هو التين. هذا دلالة على أن الله جل وعلا لما أقسم به أقسم به لتشريفه ولتعظيم مكانته. أيضا الزيتون علم من القرآن ومن السنة أنها شجرة مباركة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو حتى حدث له التشققات في الرجل وغيره أنه كان يدهن بهذا الدهن، فهو خير الإدام وأيضا خير الدهن الذي يستخدمه الإنسان. فإذا قسم الله بالتين والزيتون لتعظيم التين وتعظيم الزيتون، هذا القول الأول. القول الثاني ورد عن ابن عباس وعن جمهرة من المفسرين بل من المحققين بأن المقصود ليس التين عينا ولا الزيتون عينا، لأنه في السياق، وإحنا بينا قاعدة عند العلماء أن السياق من المفسرات، انظر في السياق طور سنين وهذا البلد الأمين، هناك علاقة بين الطور جبل الطور وبين البلد الأمين، إيش هي العلاقة؟ مش مكة؟ مش ممكن تكون الشام؟ طيب جبل الطور وطور سيناء، وأيضا البلد الأمين مكة، إذن هي أماكن وأماكن مقدسة. التين والزيتون أين مكان؟ ما في مكان، صحيح؟ فلذلك هم العلماء المحققون قالوا إذا السياق يبين لنا الترابط بين القسم في أنواع الثلاث، يبقى المقصود ليس التين بذاته والمقصود ليس الزيتون بذاته، ولكن المقصود المحل الذي ينبت فيه التين والمحل الذي ينبت فيه الزيتون. أما المحل الذي ينبت فيه التين فهو الشام، وأما المحل الذي ينبت فيه الزيتون معروف فلسطين، هي فلسطين بيت المقدس معروف. فإذا العلماء يقولون هذا محل المقصود في القسم، مقصود به المحل منابت التين ومنابت الزيتون. لما؟ لترابط السياق، قال الله تعالى والتين والزيتون، وطور سنين جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى عندما قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وأيضا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، فالله جل وعلا نادى موسى عند الطور طور سيناء، فهذه رسالة إلى موسى. والبلد الأمين هو خير بقاع الأرض على الإطلاق، أحب أرض الله إلى الله وهي البلد الحرام وهي مكة، ختم الله بها الرسالات، وفخر الكائنات كان في هذا المكان المبارك وهو بيت المقدس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في البلد الأمين، وموسى أرسل عند الطور، وأيضا والتين والزيتون بيت المقدس رسالة عيسى عليه السلام. لك لفتة تنظر إليها، وهذه اللفتة هي جاءت من علمائنا شيخ الإسلام تيمية نظر، قال كأن الله جل وعلا يبين لنا طبقة فوق طبقة، هذه الطبقات صعودا تسير صعودا تسير. الطبقة الأولى طبقة عيسى عليه السلام، وهذه دلالة على أن موسى أفضل من عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك ابتدأ بالشريف ثم الأشرف ثم الأكمل في الشرف، فابتدأ بعيسى عليه السلام ثم ابتدأ بعد ذلك أتى بما هو أشرف وهو موسى عليه السلام ثم الأكمل في الشرف وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الطبقات الثلاث. شيخ الإسلام تماما يقول والإنجيل قد أتى بذلك، أنهم قالوا اطلع الله. أنا أريد أن أأتي بنفس النص من الإنجيل أو من التوراة، الشيخ الإسلام تماما أتى به وقال إن الله جل وعلا قد ذكر هذه الثلاثة في موضع من التوراة، وهم جحدوا ولم يؤمنوا لا بعيسى ولا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان القول تجلى الله من الطور، تجلى الله من الطور وأشرق من سعير. سعير ده معروف وين؟ في الجليل. في الجليل، في
اسمها الناصرة ولا اسمها ايش يا باشمهندس؟ البلدة التي ولد فيها عيسى عليه السلام ناصرة.
في الجليل قال تجلى الله من الطور وأشرق من سعير واستعلن من جبل فاران. جبل فاران بالاتفاق هو الجبال حول مكة المكرمة، وأنت لو نظرت تجلى الله، هذا التجلي يكون أفضل من الإشراق، فالتجلي يقصد به وحي الذي أوحي به إلى موسى عليه السلام، وموسى أفضل من عيسى، لأن عيسى جاء تحت راية موسى، ما جاء مستقلا، جاء ليحل بعض الشرائع وينسخ بعض الشرائع. قال واستعلن من جبل فاران. استعلن من جبل فاران هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن شمس الإسلام أشرقت على الدنيا بأسرها، لأنه قال أتى بنفس اللفظة في التوراة قال واستعلن، يعني معناه أنه سينتشر انتشار عظيم، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها قال لا خوف على أبيك والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما ضرب الكدية قال الله أكبر أعطيت الكنزين، وقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم سيعطى كنوز كسرى وقيصر، بل وأنه قد بشر سراقة بأنه سيلبس سواري كسرى وقد كان في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. فاستعلن يعني انتشر، وهذه واضحة جدا في التوراة، لكن القوم يجحدون بآيات الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طور سيناء سنين، العلماء يقولون السنين يعني الحسن أو المبارك، هذا ورد عن مجاهد وغير مجاهد، سنين يعني مبارك، وطور يعني الطور المبارك، وهو جبل الطور المشهور الذي نادى الله عنده موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين إشارة للتعظيم والتفخيم لهذا المكان المقدس، زاده الله تشريفا وتعظيما. البلد الأمين المقصود بها مكة، فقال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولذلك قالوا هذا البلد الأمين. البلد الأمين هو آمن، الأمان مطبق على هذا البلد قدرا وشرعا، ولذلك قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، كأن هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني يقول من دخل فأمنوه. ولذلك الفقهاء اختلفوا فيما بينهم الذي قد استحق القصاص أو قطع اليد بسرقة نصاب، هل في البلد الحرام لو دخل إلى مكة ودخل المسجد الحرام هل يقام عليه الحد أم لا؟ اختلاف فقهي عريض بالعلماء، بعض العلماء يقول يحبس أو يمنع عنه الطعام حتى ينفر فيخرج من البلد الحرام فيقام عليه القصاص، وهذا أقرب الأقوال، لأن الله جل وعلا قال ومن دخله كان آمنا، ومن دخله عموما في العاصي وغير العاصي، ومن دخله كان آمنا، وإن كان الخلاف الفقهي لا نتعرض إليه كما أسلفنا في ذلك. إذن البلد الأمين هي مكة، كانت آمنة في حال الجاهلية وفي حال الإسلام من باب أول، حتى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طرد منها شر كان طريدا وحيدا فريدا ودخلها فاتحا بفضل الله عليه جعلها آمنة، مع أنه استحلها وقال ما أحلها الله إلا لنبيه ساعة من النهار ثم رجعت حراما، ومع ذلك ما قتل فيها إلا نعم. هي أصلا تعب من خطل، خطل هو الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو وجدتموه يعني يتعلق بصر الكعبة فاقتلوه، الغرض المقصود كانت آمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن أسلم إلى آخر الحديث. هذه فيها دلالة على أن هذه البلد بلد أمين كما بيّن الله جل وعلا، وقال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، الله جل وعلا من كل حدب وصوب يأتي هذا البلد الرزق، يأتي أهله الرزق، وأنت ترى في مواسم الحج كيف أن الناس بفضل الله سبحانه وتعالى يعيشون عيشة الرغد مما يغدق عليه من الرزق بفضل الله عليه. وهذا البلد الأمين. والعلاقة بين الثلاثة كما قلنا هي علاقة الرسالات الأخيرة الخاتمة، موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. أما عيسى فجاء مجددا لشريعة موسى وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل. لذلك ترى أن أكثر ما يقال الجن لما تكلموا وأرادوا الدعوة إلى الله جل في علاه أنشط منا وأفضل منا عندما سمعوا القرآن، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وإلى طريق المستقيم. قالوا إيش؟ قرآن أنزل من بعد، ما قالوا عيسى، من بعد من؟ من بعد موسى. وما ذكروا عيسى لما؟ لأن عيسى جاء بنفس شريعة موسى عليه السلام، ثم جاءت الشريعة الخاتمة العامة وهي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين، هذا القسم. أين جواب القسم؟ لقد خلقنا، كأنك تنتظر ويشوق القرآن قلبك لتعلم أين جواب القسم يأتيك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني الله جل وعلا يقسم بأنه خلق الإنسان وأحسن خلقته. والخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم وخلق تحويل من صورة إلى صورة. خلق إيجاد من عدم هذه مطلقة لله، ما في أحد ينازع الله في ذلك، هو الذي يخلق من عدم يوجد من عدم. وأما الخلق تحويل من صورة إلى صورة يمكن البشر يدخلون في هذا الأمر، ولذلك لم يبخس الله حقهم وقال فتبارك الله أحسن الخالقين. وإن كانوا يحولون من صورة إلى صورة فبين لهم أو أثبت لهم التحويل، ولكن الخلق الذي هو المقصود في هذه الآية من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال ابن عباس في أحسن صورة، وقال بعضهم في أحسن قوام، وأيضا ورد عن بعضهم قالوا في أحسن تصوير. وابن عباس يقول ما خلق الله شيئا من الحيوان إلا وهو يكون منكبا على وجهه إلا الإنسان، فقد كرمه الله جل في علاه كما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ترى كل حيوان يأكل بإيش؟ بفمه، وإذا سار يسير منكبا على وجهه، أما الإنسان فيكون قائما يمشي على رجليه ويأكل بيديه، وله العين وله اللسان وله الشفتان، وأيضا له القلب والعقل والتفكر والتدبر، هذا من فضل الله على الإنسان. لذلك قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا إشارة إلى أن الإنسان وجب عليه أن يتدبر في نفسه وينظر إلى عظم الخلق الذي خلقه الله جل في علاه، يذكره بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، قدير على كل شيء. قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو نظرت إلى الأذن كيف تسمع وكيف تأتيك هذه الزبزبات وكيف تعقل الأذن بعدما تسمع تحت الإشارة العقل ثم القلب ثم الفقه ثم بعد ذلك الحركة ثم بعد ذلك التطبيق والعلم، هذا كله من الله جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين، نعوذ بالله من الخذلان. بعد ما كرمه الله جل في علاه، وبعد ما عظمه الله جل في علاه، وبعد ما شرفه الله جل في علاه، بعد ما عظم الله قدره أمام الملائكة فأمر الملائكة بالسجود له، رد إلى أسفل سافلين، نعوذ بالله من الخذلان. العلماء اختلفوا في أسفل سافلين، ابن عباس، وهذا ترجيح ابن جرير الطبري وكثير من تلاميذ ابن عباس يرجحون هذا القول. قول الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي لأرذل العمر، في سورة النحل وسورة الغافر فيها الآيات التي تثبت الرجوع إلى أرذل العمر. ممكن أحد يطلع علينا هذه الآية؟ وفي الحج نعم جيد، هات ما عندك معنا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علمه شيء. طيب وفي غافر ثم لتكونوا شيوخ ثم لتبلغوا أشدكم ولتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل إلى أجل مسمى، من قبل إلى أجل مسمى. فهنا الله جل وعلا يبين أنه رده أسفل سافلين، قال ابن عباس رده إلى أرض العمر، لأنه بعدما كرمه الله وأعطاه العقل ليتبين ويتدبر وينظر إلى عظيم مخلوقات الله جل في علاه العلوية والأرضية، ثم يقول والله ما خلق ذلك الخلق، ما خلق هذا الخلق إلا رب عظيم، فعلي أن أعبد وأفرد هذا الرب بالعبادة، ومع ذلك يتنكب الصراط. فلذلك لما تنكب الصراط وضيع ما كان فيه علامة الكرامة له، فإن الله جل وعلا ابتلاه بأنه رده إلى أرض العمر، إلى الضعف والوهن الشديد، إلى التخريف وذهاب العقل، ومع ذلك سيئاته تكتب عليه ولا تكتب له حسنات. هذا كلام ابن عباس يقول ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرض العمر. يبين لك أن الرد إلى أرض العمر أن الإنسان لو عاش إلى أرض العمر فإن هذه بلية ليست بعدها بلية. والذي أيضا يؤكد لك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أن يرد إلى أرض العمر، لأنك لو رددت إلى أرض العمر الخرف يقال أبونا هذا أصبح شيخا خريفا، وأيضا لا يحتمله أحد، يكون الرجل عبء على أولاده، فمنهم من يلقيه، فمنهم من يعقه، فمنهم من يتدجر منه ويتمنى موته، ومنهم من يعجل بموته وقتله نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو بيدعو أن يمتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا أبدا ما أحيانا، ولا نرد إلى أرض العمر. فلذلك قال ابن عباس ثم رددناه أسفل سافلين عقابا، لأنه لم يستخدم نعائم الله في شكره، في عبادته، في توحيده، فإن الله أذهب عنه كرامته بذهاب العقل، وأيضا أذهب قوته بالوهن الشديد الذي وصل إليه. التفسير الثاني الذي عليه جماهير أهل العلم ومنهم أيضا على ما أذكر ابن عباس ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددناه أو بوأناه أسفل دركة من دركات النار، في الدرك الأسفل من النار. وهذه دلالة على أن النار تتفاوت في المنازل في الدركات، فرده الله أسفل سافلين. والحديث الطويل عندما تقبض ملائكة الرحمة روح المؤمن يقال أن صدق عبدي اكتبوا كتاب عبدي في أعلى أو في عليين، وإذا كان خبيثا نعوذ بالله من الخذلان يقال أن كذب عبدي اكتبوا كتاب عبدي في سجين، فسجين هي أسفل سافلين. فقالوا أسفل سافلين الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، والعقاب هذا لأنه لم يستخدم نعائم الله في شكر الله جل في علاه. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا، هذا الاستثناء قال العلماء استثناء متصل، والاستثناء يكون متصلا ويكون منقطعا، فما الفرق يا قطرب؟ أريدها منك. هنا الاستثناء تقول خمسة إلا اثنين، صح؟ خمسة إلا ثلاث من نفس الجنس كما تقول. الاستثناء المنقطع معناه إيه؟ لكن. الاستثناء المنقطع معناه لكن. هنا على التفسير الأول ثم رددناه أسفل سافلين يعني إيش؟ يعني بذهاب العقل أرض للعمر. قال إلا الذين آمنوا، يبقى من الجنس ولا غير الجنس؟ من الجنس، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين. فقال إلا الذين آمنوا يعني الذين رددناهم أسفل سافلين لا يكتب لهم الحسنات بل يكتب عليهم السيئات، إلا الذين آمنوا عندما يردون إلى أرض العمر فإن الله جل في علاه يكتب لهم الحسنات التي كانوا يعملونها. بمعنى أنه إذا ذهب العقل، وهذا الذي رجحه ابن عباس، قال إذا بلغ إلى أرض العمر من نعمة الله عليه، لأن الله يرحم شيبة شابت في الإسلام، يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، وأن الله جل في علاه في غير ما موضع يأمر نبيه أن يأمرنا كيف نوقر الكبير، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الكبير له ما له من المكانة، فلذلك له عند الله المكانة، فإن الله جل في علاه حتى ولو ذهب عقله، وهذه بشر ليست بعدها بشر، حتى ولو ذهب عقله فإن الله يجري عليه الحسنات التي كان يعملها في شبابه وفي قوته. وهذا مصداق لذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أثار كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك، أن الصائم القائم إذا مرض أو إذا سافر فإن الله يكتب له صيامه وقيامه دون أدنى نقصان، دون أدنى نقصان. فهنا ابن عباس يقول أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله يكتب لهم كل حسنات كانوا يعملونها في شبابهم، وأما الذين فسقوا فلا، لا تكتب الحسنات بل تكتب عليهم السيئات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، غير منقطع، وغير منقوص. ولذلك ابن عباس قال تكتب ولا تنقطع، تكتب ولا تنقص، كلما كان قيام ليل، صيام نهار، صدقات، كل ذلك الملك يكتب، وهو ما يفعل هذا العمل، لكن برحمة الله وفضل الله عليه، لأنه كان في صباه يفعل ذلك لله جل في علاه، فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا. على التفسير الثاني الذين قالوا ثم رددناه أسفل سافلين يعني الدرك الأسفل من النار، قالوا الاستثناء هنا استثناء أسفل سافلين، والذين أمنوا وعملوا الصالحات فأسفل سافلين، لا، يبقى إذن الفسق الفجر إيش؟ فأسفل سافلين. لكن أبد أنك تغير، أنا ليس من الجنس، جنس المؤمن ليس كجنس الفاسق الفاجر.
لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا في أسفل سافلين، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أجر غير ممنون، غير منقوص، غير مقطوع، عطاء غير إيش؟ مجذوز، لا ينقص بحال من الأحوال في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا بإغداق الرزق والبركة فيه، لا إغداق الرزق فقط، لا، بإغداق الرزق والبركة فيه، وفي الآخرة ثبوت الحسنات، ويعامله الله بأحسن ما عمل من حسنات. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، الأجر المتعجل هنا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، يعني في الآخرة، بأحسن الذي كانوا يعملون. فهذه فضل الله على العبد. وكما في حديث أنس صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبد المؤمن إذا أتى بالحسنات، يعني عمل عملا صالحا، فإن الله يرزقه به أو يعطيه به أو يؤتيه به رزقا في الدنيا، ويثبت له الأجر في الآخرة في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير محسوب، غير مقطوع، غير منقوص، لا يمن عليهم به، لأن المن إذاء، لكن عندما يدخلون يدخلون برضوان الله وبرحمة الله جل في علاه. ثم ختم الله السورة العظيمة الجليلة هذه: فما يكذبك بعد بالدين. بعض العلماء يقولون: فما يكذبك بعد بالدين، ما الذي يجرك إلى التكذيب بالدين؟ فقالوا هذا الخطاب موجه للنبي، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك سئل مجاهد: فما يكذبك بعد بالدين؟ الله يخاطب نبيه، قال: أعوذ بالله. هذا الخطاب خطاب للأمة بأسرها، يعني يا أيها الإنسان، بعد هذه الدلالات الباهرات البينات الواضحات الجاليات في نفسك وفي السماء وفي الأرض وفي الثمار وفي الأزهار، بعد هذه الآيات الواضحات تكذب بيوم الدين، بيوم الرجوع، بيوم الحساب، بيوم البعث، بيوم النشور، لا يمكن أن يقول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تسمى إيش؟ التفات. والالتفات من البديع، يعني يشوق القلب ويجعله يلتفت. بعدما يتكلم مثلا بدلالة الخطاب يلتفت، قال: فما يكذبك بعد بالدين، بعدما تكلم عن الغيبة: إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، قال: فما يكذبك بعد بالدين. هذا الالتفات لتشويق القلب والانتباه، والمقصود به: يا أيها الإنسان، ما يكذبك بالدين؟ ما يكذبك بالجزاء، بالحساب؟ ألم تعلم بأن الله جل وعلا جعل خلقك أطوارا؟ كنت من ماء مهين، من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أخرجك طفلا ضعيفا نحيفا نحيلا، ثم أصبحت شابا يافعا، لك الشدة والصبوة والقوة والفتوة، واستوى عودك، ثم رجعت بعد ذلك إلى الهرم، إلى الكبر، العقل، إلى الإعواز لكل خلق أنت بجانبه. فهذه دلالة واضحة جدا على أنك ستموت ثم تبعث، الذي خلقك هذا الخلق يستطيع أن يبعثك ثم تقف أمامه فيحاسبك على ما فعلت فيوفيك ما عملت. فما يكذبك بعد بالدين، والدين معناه الجزاء والحساب. ونقول يمكن لا منافاة أن نقول: فما يكذبك بعد بالدين؟ بالحساب، بالجزاء، بالبعث، بالنشور، بأن تقف أمام ربك جل في علاه فيسألك عن كل صغير وكبير، دقيق وجليل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قلنا الاستفهام يأتي في القرآن على أحوال، استفهام إقرار، المقصود به الإقرار أحسن، واستفهام إنكار، ده إنكار، لا ده إقرار، ده إقرار، لا ده إقرار. طيب إقرار وإنكار وإيش؟ الاستفهام هنا استفهام، لا تقريري. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، بلى وربي أحكم الحاكمين، كما في رواية الترمذي أن السلام قرأها، والسند صحيح عن ابن عباس وعن مجاهد أنه كان إذا قرأ يقول: سبحانك ربنا، أو يقول: بلى بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذه من السنة، إذا قرأت هذه الصورة فقرأ القارئ: أليس الله بأحكم الحاكمين، أن تقول: سبحانك، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. معنى: أليس الله سبحانه جل في علاه بأحكم الحاكمين؟ بلى، الله أحكم الحاكمين. ومعنى أحكم الحاكمين بأنه لا يجور ولا يظلم، فإن حكمه هو عدل في أحكامه، وأن قوله فصلة وأحكامه عدلة، كما قال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن أحكم الحاكمين هو حكم عدل، لا يظلم ولا يجور، بل من قمة عدله سبحانه جل في علاه حرم الظلم بين العباد، بل واشتد الأمر على الظالم بأن الله جل وعلا أقسم بعزته وجلاله لينصرن الظالم ولو بعد حين، كما قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأيضا في الحديث الذي في الطبراني بسند صحيح أن ابن عمر قال اتقوا دعوة المظلوم، في رواية معاذ في الصحيحين قال واتقي دعوة المظلوم، لكن رواية الطبراني فيها زيادة بيان وإيضاح مهم جدا، ألا وهو قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، في رواية قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. هذه دلالة على أن سماء الأرض قامت بالعدل ولو كان كافرا يشرك بالله ليل نهار يتعبد بسب الله وظلم وكان الظالم مسلما، فإن الله سيأتي للكافر بحقه من المسلم وإن كان المسلم موحدا، لأن الله يبغض الظلم. ذلك عبد الله بن رواحة كما يذكر أهل السير، عبد الله بن رواحة عندما ذهب إلى اليهود للخرص، تعرف الخرص طير ليه؟ نعم، تقييم أرض خيبر، لأن الشطر كان لهم والشطر كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا الرشوة له عشان يعني كرامة له، فقال يعني ترشونني، فقال إني جئت من أحب الناس إلي، من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أبغض الناس إلي، من؟ اليهود. ثم قال ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا هكذا قامت السماوات والأرض، أو على هذا قامت السماوات والأرض، فالظلم مبغوض عند ربنا جل في علاه. لذلك ختم الله الآية أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى وربي أحكم الحاكمين، خلق الإنسان وركبه وأحسن تصويره وشق سمعه وبصره، بلى وربي فإنه أحكم الحاكمين، قد أرسل واصطفى من الناس رسلا وجعل أولي العزم من الرسل في الأماكن المقدسة وشرف هذه الأماكن المقدسة بالرسالات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.